بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أمن بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهذا هو اللقاء الخامس، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما صغيرا، وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الضيق، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الفرج مع الشدة، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وكان من آخر ما وقفنا أمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحفظ يكون لأوامر الله بالتنفيذ، ولنواهي الله بالاجتناب، ولحدود الله بعدم التعدي. فالحفظ معناه أن تحفظ أمر ربك، وأن تحفظ نهي ربك، وأن تحفظ حدود ربك. فالقرآن أوامر ونواهي، وكذلك السنة، فما جاءك من أمر في كتاب ربك أو على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم عليك أن تبادر بالاستجابة والتنفيذ والانقياد. ما جاءك من نهي على مائدة القرآن أو السنة عليك أن تبادر بالاجتناب، أن تبتعد عما نهاك عنه الله وعما نهاك عنه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هناك حدود لله عز وجل والحرمات، فلا تتعدى حدود الله عز وجل. وقلنا أن الحفظ يشمل حفظ أعمال القلوب وحفظ أعمال الجوارح، حفظ أعمال القلوب وحفظ أعمال الجوارح. وبدأنا الحديث عن حفظ أعمال القلب لأنها الأصل لسائر الأعمال، الأصل لسائر الأعمال. فتكلمنا في الدرس الماضي عن النية، ثم تكلمنا عن الإخلاص. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنبدأ نتكلم الليلة عن عمل من أعمال القلب من الأهمية بمكان، هذا العمل بعنوان المحبة، بعنوان المحبة. من أعمال القلوب الهامة المحبة. والمحبة إخوة الإيمان والإسلام يقسمها العلماء إلى خمسة أقسام، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه، وكذلك في كتابه الموسوم بالروح. قسم المحبة إلى خمسة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول من المحبة هو محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل. فمن أعمال القلوب محبة علام الغيوب جل جلاله. هذا القسم من المحبة لا يكفي وحده للنجاة والفوز والفلاح، هذا القسم لا يكفي وحده للنجاة من عذاب الله ولا للفوز برحمة الله رب العالمين. لماذا؟ لأن اليهود يزعمون محبة الله، النصارى يزعمون محبة الله، المشركون يزعمون محبة الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا النوع الأول من أقسام المحبة هو محبة الله عز وجل، لا يكفي للنجاة، لا يكفي للنجاة من عذاب الله، لا يكفي للفوز بالنعيم المقيم في الآخرة. إذن لابد أن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام المحبة، هو بعنوان محبة ما يحبه الله عز وجل. وهذا هو النوع الذي تتحقق به النجاة من النار والفوز بالجنة، لأن به يدخل المرء في الإسلام. محبة ما يحبه الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسرون: ادعى قوم المحبة، أي محبة الله، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. يبقى الآية دي اسمها آية المحنة، آية الابتلاء. اليهود يقولون نحب الله كما قال القرآن، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآية. طيب إن زعمتم المحبة وادعيتموها صدق الدعوة في اتباع النبي محمد، يبقى محبة ما يحبه الله، ف فالله يحب أن نتبع خاتم رسله صلى الله عليه وسلم. فالمحب حقا هو الذي يتبع، أي يحب ما يحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو القيد. فاتبعوني أي اتبعوا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم. النتيجة والثمرة، ثمرة الاتباع يحببكم الله، ودي الغاية التي يسعى إليها كل موحد. فليس الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. أنا أزعم أني محب لله، لكن ترى الله يحبني؟ هذا هو المقصد، هذه الغاية. ولذلك في يوم خيبر عندما حاصر النبي وأصحابه حصون خيبر في المدينة، وأرسل النبي كتيبة الإسلام على رأسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح الحصن، ولم يتحقق فتح الحصن. اليوم التالي أرسل النبي كتيبة الإسلام بقيادة عمر لفتح الحصن، لم يفتح الحصن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بات الصحابة في ليلتهم كل يسأل أيهم يعطاها، الليلة كاملة يا إخوة كل يتشاور ترى من هذا الرجل، لدرجة أن عمر يقول: ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة، رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله. وأنت منهم يا عمر رضي الله عنك، أنت ممن أحبهم الله وأحبهم رسول الله، ولكنها مناقب في بعض المواقف. الموقف هذا يوم خيبر لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وأنت مواقفك كثيرة يا عمر، وأنت يا أبو بكر مواقفك أكثر. طيب، فالمهم الشاهد هنا أن الصحابة ليلة كاملة إخوة يتشاورون، يتحدثون، يتناقشون، تراه من هذا الرجل. فلما كان الغد تسابق الأصحاب إلى رسول الله، كل يريد أن يعطاها. المهم سأل النبي: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ وكانت بعينيه رمض، وكان بعينيه رمض فلم يأتي معهم، كان مريضا. أين علي؟ قالوا: بعينيه رمض. قال: ادعوه إلي. فلما جاء علي دعا له النبي وبصق في عينيه فعادت كما كانت وأفضل بأمر الله رب العالمين، فدفع له الراية. علي أمسك بالراية وأراد أن ينطلق، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي الإبل الحمراء، النياق الحمراء، وهي من أغلى أنواع الإبل عند العرب، لا قيمة عالية. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. الشاهد هنا أن الغاية ليست أن أكون ممن أحب الله، لا، الغاية أن أكون ممن أحبهم الله. هل أنا ممن أحبهم الله أم لا؟ طب لكي أكون ممن أحبهم الله يبقى لابد أن أحب ما يحبه الله، أحب ما يحبه الله. الله يحب المحسنين، فلابد أن أكون منهم حتى يحبني الله عز وجل. إحسان في الأقوال، في الأعمال، في الأموال، إحسان بينك وبين الله في عبادته، إحسان مع النفس لتقويتها على عبادة الله، إحسان مع الخلق، إحسان مع الأهل، وهكذا. الله يحب المتقين، فلا بد أن أكون منهم، من أهل التقوى الوقافين على حدود الله رب العالمين. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا بد أن أكون منهم. إذن لا بد أن أحب ما يحبه الله رب العالمين. هذه الدرجة الثانية من المحبة هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام ويحقق بها الفوز بالمطلوب والمرغوب، ويحقق بها الفرار من المرهوب، أي يحقق بها السلامة من العذاب، للحياة الطيبة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. أن تحب ما يحبه الله. القسم الثالث من المحبة محبة لله وفي الله، وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي قال فيه كما جاء في الصحيح من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هو ده الحب لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، مش لمصلحة دنيوية، لأن المصالح إلى زوال. ما تبقاش عامل زي صاحبنا صلى وصام لحاجة كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. لما يكون له عندك حاجة يقرب منك ويقبلك ورايح جاي ويسلم عليك ويسأل عنك ويتصل بك ويقرفك، قضيت الحاجة ولكنه يعرفك. ده انت كنت كل شوية بترن، كل شوية بتتصل، كل شوية بتجيني، ايه اللي حصل؟ خلاص المصلحة انقضت. لما يبقى في مصلحة جديدة هجي لك تاني، ودي مشكلة خطيرة جدا، دي مشكلة خطيرة جدا عندما تكون العلاقة للمصلحة، ودي قضية خطيرة ننتبه لها. لا يا إخوة، الحب لله مش كده خالص. الحب لله فيه كمال الإيمان. أنا أحبك لدينك، أحبك لإسلامك، أحبك لطاعتك، أحبك لبرك، أحبك لأنك من المصلين، أحبك لأنك من الطائعين. فحبي لك من أجل الله رب العالمين، لا لمصلحة دنيوية ولا لحاجة أقضيها عندك أبدا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علشان تتذوق حلاوة الإيمان لابد أن تحقق هذا القسم، قسم الحب في الله. الحب في الله طبعا لما تقرأ القرآن وتتعرف على سيرة النبي ترى نماذج عجيبة في هذا الباب، الحب في الله. وطبعا من أعلى النماذج الحب الذي ربط بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وبين الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حب عجيب لدرجة أن الصديق من فرط حبه للنبي كان يقدم هوى النبي على هوى نفسه رضي الله عن أبي بكر. لما في يوم من الأيام يقف النبي على المنبر ويقول للصحابة إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين ما عند الله وبين الدنيا والخلد فيها، فاختار هذا العبد ما عند الله، بكى الصديق رضي الله عنه وارضاه. درجة إن الصحابي الراوي الحديث قال: فعجبنا لماذا يبكي؟ إن النبي يحدثنا عن عبد خيره الله، فلماذا يبكي أبو بكر؟ قال: فلما مات النبي علمنا أن العبد المخير هو رسول الله، وأن الصديق كان أفقهنا وأفهمنا لكلام رسول الله. طبعا الحب يا إخوة حب عجيب، يسمع كلمة من النبي يفهم مقصد النبي، ماذا يريد النبي. يوم الهجرة الصديق يمشي طرة أمام رسول الله ويمشي طرة خلف رسول الله، يمشي طرة عن يمين النبي طرة عن شمال النبي فيتعجب النبي ويسأله لماذا تفعل هكذا يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله كلما تذكرت الرصد خشيت أن يأتيك أحد من أمامك فمشيت أمامك، فإن تذكرت أنه قد يأتي من خلف أمشي خلفك، وهكذا عن يمينك وشمالك، فإن مت أنا فأنا رجل واحد، أما أنت فأنت الأمة يا رسول الله. شوف حرص الصديق على الدين، على صاحب الرسالة. لما أمر نبي الصحابة الهجرة وكل يخرج فرادى وجماعات في السر وفي الإعلام، الصديق يروح للنبي ائذن لي بالهجرة، يقول انتظر يا أبو بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فهم الصديق فعد العدة، عد راحلتين علفهم واهتم بهما للرحلة، وبالفعل فلما جاءه النبي وقد أمر بكى عندما قال الصحبة رسول الله، قال نعم بكى. تقول عائشة فما علمت يومها أن هناك من يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي. ما كانش تعتقد أن في إنسان لما يفرح يبكي، فرأت الصديق باكيا، ده حب يا إخوة، الصحبة، صحبة النبي عليه الصلاة والتسليم. وكان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أن النبي لما قدم مع الصديق إلى المدينة مهاجرا، أهل المدينة الأنصار يقولون فما عرفنا أيهما رسول الله، فعايزين نعرف مين فيهم النبي، هم لم يروا النبي من قبل ولم يروا الصديق من قبل. وكان الصديق في جماله كجمال النبي، في سمته، في خلقه، في ملبسه، اقتداء عجيب، اتباع للسنة. يقولون فما عرفناه إلا عندما مر على شعاع من الشمس فرأينا صاحبه يظلله بردائه من أشعة الشمس، فعلمنا أن هذا هو أبو بكر الصديق وأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يخاف على النبي من شعاع الشمس، حب عجيب، حب رضي الله عن أبي بكر. فده اسمه الحب لله، الحب لله. نماذج مضيئة غريبة جدا في السيرة لهذا النوع من الحب، كلكم يحفظها قصة سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن من المهاجرين، سعد بن الربيع من الأنصار. وطبعا هناك خطأ شائع بين بعض الدعاء، يقول لك أخى النبي بين المهاجرين والأنصار، لا ده خطأ، النبي أخى بين المسلمين جميعا، لدرجة لما تقرأ في المؤاخاة هتجد أخذ بين مهاجري ومهاجري وبين أنصاري وأنصاري، مش مهاجرين وأنصار فقط أبدا، فكانت المؤاخاة بين المسلمين مش أخى بين المهاجرين والأنصار أبدا، ده جزء من المؤاخاة، إنما المؤاخاة كانت بين المسلمين عامة. يعني هتجد لما تقرأ في السيرة أن النبي أخى بين المهاجرين والمهاجرين وبين الأنصار والأنصار وبين المهاجرين والأنصار. فننتبه لهذه الدقائق في هذا الباب الهام. فممن آخى النبي بينهما سعد بن الربيع رضي الله عنهما عنه وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، سعد بن الربيع من الأنصار. سعد بن الربيع كان من أثرى أثرياء المدينة، يعني عنده المال كثير، تاجر ثري. فلما أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مهاجري، يعني ترك بلاده، ترك بلاده، ترك الأموال، ترك التجارات، ليس معه من المال إلا القليل، ليس له دار يسكن فيها، ليست له زوجة، مشكلة كبيرة جدا، والمدينة كانت يعني الأعمال فيها قليلة. فماذا يصنع سعد بن الربيع؟ قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف يا ابن عوف أنت تعلم أني من أكثر أهل المدينة مالا، فانظر إلى شطر مالي فهو لك، يعني هقسم مالي نصفين، أنت النصف وأنا النصف، طبعا هذه النماذج لا تجدونها إلا في ظل جيل رباه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتربى على مائدة القرآن، تربى على مائدة القرآن. الآن الأخ قد يقتل أخاه من أجل دراهم معدودة، يقطع رحمه من أجل دنيا، صحيح؟ هذا الجنين. يقول لك يا واكل أوتي يا ناوي على موتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فين قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ حديث البخاري قصة الصحابي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ضيفا وقال يا رسول الله إني ضيفك الليلة، أرسل النبي لأبيوت زوجاتي يسألهن عما عندهن من طعام فلم يجد إلا الماء والملح، فماذا يصنع رسول الله؟ ضيف لابد أن يكرم. فقال في أصحابه من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله أضيفه أنت. طيب دفعه النبي إليه، الرجل لا يدري ماذا في بيته من طعام ولكن أراد الأجر. طيب أخذ ضيفه وانطلق. مش الآن بقى لازم تعرف مين اللي هيجي لك وكم واحد، يا أخي اسكت، الضيف مرحبا به والموجود يأكله، أنت مقفل العملية ليه؟ وده جاني فجأة وإزاي يجيني فجأة؟ يا أخي اسكت، الله يهديك وتعلم السنن بقى، جالك فجأة، الموجود قدمه، الموجود قدمه. تعال نشوف الصحابي هذا، هذا هو الإسلام الذي نعرفه. ذهب الرجل بالضيف إلى بيته ودخل على أهله، قال لزوجته يا زوجتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ إذا ما عرفش ما عرفش، يعني الضيف ده جاي فجأة؟ أيوة فجأة. طب مش تقول لي عشان أعمل حسابي؟ حساب مين؟ الضيف جاء ليحمل الزاد، الموجود قدمه، ده لو بيضة طقشتها له كده في حتة قوطة وعملت له شكشوكة ورغيفين عيش زي العسل، حتة جبن من عند الشيخ محمد وخلصت، ايه المشكلة؟ انت معظمها ليه؟ والمفترض على الضيف يكون مسلم، يعني يستر البيت، مش ده انا رحت له قبل جبنة، ده لا يستحق ان يدخل بيتك، ده الذي لا يؤتمن على الحرمات ما يدخلش البيت، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. يا زوجتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ ليس عندي الا عشاء الاطفال. قال زوجتي ان معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله. قالت فماذا اصنع؟ يقول لي اعمل ايه؟ الموجود طعام الاولاد، ماذا نصنع؟ قال اشغلي الاطفال حتى تنوميه، العيال تلعبهم لما يناموا من غير اكل ما يتعشوش النار. الله اكبر. طيب كلام جميل، طيب الطعام يكفي رجلا واحدا، ده طعام الاطفال يعني. قال ثم قدمي طعامك واصبحي السراج، يعني طفي اللمبه، لمبه من زيت، كان عندنا زمان اللمبة نمرة 10 ولا نمرة 5 شبيهة بها كده، بس كانت من زيت، طفي اللمبة، نطفي اللمبة، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه الطعام حتى يأكل ويشرب، يعني نعمل نفسنا ايه؟ بناكل مش هناكل. تفضل يا حاج بسم الله، يلا ها، طب خد دي، طب خد دي، أكنك بتاكل معاه، حيل عشان نكرم الضيف، مش لما يجي لنا ضيف نخبي نخبي الاكل. يا رجل المسلم كريم، في ناس يا اخوه تقول لك بتروح له يطلع المستخبي، ايوه ده مسلم، عارف يعني ايه ضيف، عارف ان اكرام الضيف واجب فريضه، وان الضيف يحمل الزاد لرب العباد، فلابد أن أقدم أفضل ما عندي وأطيب ما عندي، طلع له المستخبي. طيب المهم شغلت المرأة أطفالها حتى نومتهم،
أطفأت سراجها، قدمت طعامها، جلسوا بجوار ضيفهم حتى أكل فشبع فحمد الله عز وجل. طيب لقمة عادية خلاص عدت. فلما كان الغد قال النبي لهذا الصحابي: يا رجل، إن الله تعالى ضاحك من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، الله ضحك. نعم والله الله يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي رواية: إن الله أعجب من صنيعكما بضيفكما البارحة. وطبعا يا إخوة، من لوازم الضحك ومن لوازم إعجاب الله عز وجل مغفرة الذنب ودخول الجنة. يعني أكلة دخلته الجنة، أكلة عاش الأولاد. الله أكبر. مش الآن تجد الإنسان إلا من رحم ربي وعصم إن جاله ضيف يتضجر ويتضايق ويحتاس. يا راجل ما تحتاس ولا شيء، ده انت لو جبت لك شوية فول بالبصلة، تخرط كده البصلة وتقليها كده وتحط شوية الفول مع شوية طماطم وتعمل طاسة كبيرة كده، ها، وشوية جرجير ورغيفين عيش، زي العسل، زي العسل. حتة جبنة بيضة بخيار بطماطماية، زي العسل. ايه اهو، ما انا بذكرك اهو، مش لازم يعني لحوم والكلام، ما تكلفش نفسك، لان من شروط الضيافة عدم الحاق المشقة بصاحب البيت. هنلحق بالمشقة ليه؟ ما نلحقش بالمشقة. الناس البسطاء قديما كانوا يقولون الجودة بالموجود، هو ده اللي عندي، كله خير وبركة. واضح؟ زي ما قالوا كده: الست الشطرة تكفي الفرح بوزة. هتكتر المرق، شوربة كتيرة وحط خبز ودي. الشاهد هنا يا إخوة إن لابد من وجود الإسلام بيننا بصدق. مش يجي لك ضيف يفضحك بره، ده ما ينفعش يكون ضيف، ده أنا رحت عنده الأكلني مش عارف إيه. هذا النوع لا يستحق دخول البيت ولا الضيافة. لماذا؟ لأنه لا يحفظ السر ويكشف عورات البيت، ده ما ينفعش يبقى ضيف. الضيف يكون مسلم حريص على حرمات البيت. إن أكل عندك خبز بملح يشكر الله عز وجل على النعمة ويشكر لك صنيعك ويقول لك جزاك الله خيرا. واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي. فالشاهد هنا إن نشوف هذا الأنصاري، شوف ماذا قدم، قدم القليل لكنه عند الله كثير، لأنه خرج بصدق وخرج بحب وخرج بإخلاص، خرج لله عز وجل. فإذا سعد بن ربيع الآن يقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف: أنا من أسرى أهل المدينة، فانظر إلى مالي، أقدم لك الشطر نصف المال. يعني لو معاه مليون دينار يبقى أنت 500 وأنا 500. الله أكبر. طب ما كان يكفيك يا سعد إنك تستضيفه عندك في الدار، صح؟ تقدم له الطعام والضيافة لغاية ما يجد عمل، وتسعى له إنه يشوف عمل ولا إيه، وتبقى كده ما شاء يعني عملت اللي عليك. لا لا لا، ده جيل يا إخوة تربى على مادة القرآن والسنة، عارف يعني أخ في الله، عارف يعني حب في الله. وذاك الراجل لما راح لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسأله، يقول: إني أريد أن أخيك في الله، عايز أكون أخ لك. قال أبو هريرة: وهل تعرف حق الحب في الله وحق الأخوة في الله؟ قال: علمني. قال: ألا تكون أحق بمالك من أخيك. قال: يا أبا هريرة، لم أصل إلى هذه المنزلة بعد. قال: إذا لا حاجة لي في مؤاخاتك، ما تنفعش تبقى أخ، مع السلامة. ما تنفعش تبقى أخ. فارق بين الأخ والفخ. احنا عايزين أخ، أخ يصونك، أخ تجده في الشدائد، أخ تجده في الرخاء، أخ تجده في كل حال من أحوالك، أخ يصونك يحفظك يذب عن عرضك، إن تكلم فيك متكلم نهضك الأسد يدافع عنك لأنك أخوه. الآن بنسمع غيبة العلماء وبنسكت، غيبة الدعاء وبنسكت، الذب فين عن أعراض العلماء وأعراض الدعاء أمام هؤلاء المفتونين في فتنة تجريح العلماء؟ واضح، ودي مصيبة كبيرة جدا. هؤلاء يضربون بالنعال لأنهم يهدمون شريعتنا بهدم العلماء والدعاء، يفرقون الجمع ويشكون الصف ويسعون بالفتن، ودي مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ طيب. وتحتي زوجتان، يعني مش المال فقط، لا لا لا، تحتي زوجتان. طب ما نبحث له عن زوجة ولا ايه؟ ابحث له عن زوجة، لا لا لا، انها الأخوة. تحتي زوجتان، انظر ايهما تعجبك اطلقها لك. طبعا ده كان قبل فرض الحجاب، واضح؟ عشان ما تقولش ازاي انظر الى ايهما، لسه لم يفرض الحجاب بعد، النبي لسه جاي من مكة للمدينة، لسه الاحكام لم تتنزل بعد احكام الحجاب، واضح؟ فتنتبه للفترات التاريخية عشان ما يجيش مضلل او مفتون يلبس على الأمة يقول لك اهو، بيقول له انظر لها. ايوه، ما كانش لسه حر، ما كانش لسه في ايات الحجاب، واضح؟ طيب. فانظر الى ايهما اعجبتك او طلقها لك، فان اعتدت تزوجتها. يا الله يا الله على الجمال وعلى الأخوة أمام هذا الكرم العجيب، وده كرم بصدق مش كلام، مش كلام. استقبل ابن عوف هذا الكرم وهذا الجود بعفة نفس منقطعة النظير، إنهم لا يعرفون الاستغلال. أمة ربت يا إخوة على مائدة القرآن، أمة ربت صح. قال عبد الرحمن بن عوف: أخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. هتروح تعمل ايه في السوق؟ أتاجر. ما هو التاجر بضاعته فين؟ في قلبه، رأس ماله صدقه وأمانته عفته. الله أكبر. وابن عوف كان يعمل في تجارة الجبن زي الشيخ محمد كده، فانا مش بنروج لسلعة لان انتوا كلكم شغالين مع الشيخ محمد اصلا يعني، خلاص. وهم الشيخ محمد تقول له جزاك الله خيرا وخلاص يعني. ما بتشوفش؟ انا بشوف انا بشوف وباكل وبقول له جزاك الله خيرا. فكان ابن عوف يتاجر في الجبن والزبد. تقول لي انت طب معهوش مال هيتاجر ازاي؟ هيتاجر، التجارة كلمة. ابن عوف يروح للتاجر ياخد منه مثلا جبن وزبد، هنقول مثلا بألف درهم، ماشي كده؟ طيب خلاص، اخر النهار هجيب لك المال. اسمها تجارة الكلمة، ده عقد اسمه شراء لآجل، يعني اشتري منك وهنقدك الثمن بعدين، دول بألف خلاص حاضر هديهم لك على أسبوع مثلا، ماشي. ياخد البضاعة وينزل السوق ويتاجر، آخر النهار باع ب500، يروح ودي 500 لمين؟ للتاجر، وفضل 500. تاني يوم هيبيع ب500، آدي 500. تالت يوم هيبيع ب500، لأن التجارة رابحة، يبقى دول بتوعه هو، يبدأ يشتري من جديد وهكذا رضي الله عنه. في فترة وجيزة أتى النبي عليه الصلاة والتسليم يلبس ثيابا فيها صفرة وزعفران، يعني أصل الزواج دايما العريس كده يحط عطر معين كده يبان على ملابسه. فالنبي سأله يعني إيه الصفرة دي والزعفران؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: وماذا أمهرتها؟ قال: قدر نواة من ذهب. الله أكبر. قال أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه يعني شاه يعني معزة، إن الوليمة سنة في الزواج، ولو بشاه مش بشاي كما يقول بعض أهل البدع ويتخذ من الشرع سخرية، ده أمر جلل يا إخوة. لابد أن نعظم شعائر الله عز وجل، لا يجوز بحال من الأحوال أن نتخذ من أمور الشرع للدعابة، لا يجوز. لابد أن نعظم شعائر الله عز وجل، يقول لك أولى وأنا بشاي ويضحكوا، هذا لا يجوز شرعا، هذا لابد أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، إن دي شعيرة فلا تكون مدعاة للدعابة والنكتة، لا يجوز، خطر عظيم جدا قد يؤدي للرد عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين، كحال المنافقين اللي اتريقوا بس على النبي وأصحاب النبي، اتهموهم أنهم يعني أصحاب بطون يأكلون كثيرا كلمة، فنزل فيهم قرآن بالرد عن الإسلام والكفر، كفرتم بعد إيمانكم يا رب سلم، لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما ينفع ما ينفع، دي شعائر. فإذا تيجي مثلا في الأضاحي ينزل لك كده صورة خروف وترياقة ونكتة، لا يجوز. وللأسف إخوتي دول لم يتعلموا ولم يتربوا ويتخذون من شعائر الله وسيلة للنكات والدعابات، ودي شعائر، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعيرة، اللي يعمل لك خروف مش عارف ايه، المنتظر مش عارف يوم العيد وخايب، ايه ده يا اخي، اتق الله اتق الله يا اخي، الله يبارك لك اتق الله. إذن الشرع السيرة كان فيها نماذج مضيئة للحب في الله عز وجل، فرأينا كده بعض النماذج. يبقى القسم الثالث في باب الحب أو المحبة الحب لله. القسم الرابع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الحب الشركي، وهو الحب مع الله، الحب مع الله، وده الحب الشركي والعياذ بالله رب العالمين، وده نوعين، النوع ده أو القسم ده من المحبة ينقسم إلى قسمين، نوع يؤدي للشرك الأكبر والخروج من الملة والعياذ بالله رب العالمين، وهو أن تتخذ مع الله ندا وهو خلقك، وهذا الذي قال فيه الله عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، اتخذوا أنداد يعني أصنام يعبدونها من دون الله رب العالمين، يحبونها كحب الله رب العالمين، حب يحملهم على الخوف، حب يحملهم على رجاء النفع والضر منهم، فهذا حال المشركين، الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين، كمن اعتقد في صاحب ضريح أنه ينفع ويضر، يقول لك إن الأولياء لهم تصرف في الكون، لهم تصرف في الكون، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، اوعى تخوض في الأولياء، أولياء مين؟ اتق الله، قال لهم نفع وأصبحت قبوره، أصبحت قبورهم مشافي، اللي عنده مرض روح زوار الأولياء، أولياء ايه؟ أولياء الله يخففوك، من الشافي؟ الله عز وجل، مش الضريح ولا صاحب الضريح، صاحب الضريح أفضل إلى ما قدم، إن كان صالحا فلنفسه، واضح؟ فيحتاج منك أنت إلى الدعاء، مش رايح تستشفي به، هذا لا ليس من الشر، هذه من الوسائل الشركية والعياذ بالله رب العالمين، واضح؟ فننتبه لهذا الأمر. فالمشركون في مكة عملوا، اتخذوا أصناما قدموا لها القرابين والهدايا، اعتقدوا أنها تنفع وتضر، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفر والعياذ بالله رب العالمين، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ده اسمه الشرك الأكبر، خلاص؟ طبعا ده بنقول على الإطلاق، لكن المعين لابد من إقامة حجة عليه، الشخص فلان ما أقدرش أكفره قبل أن أزيل الشبهة عنه، قبل أن أعلمه، قبل أن أقيم عليه الحجة، وده لابد أن ينضبط عند طلبة العلم، فارق بين الكفر على الإطلاق وكفر المعين يعني الأشخاص، فكثيرون لا يفرقون في هذا الباب فيكون الضلال، يكون الوقوع في الضلال. عندما نقول مثلا تارك الصلاة كافر، دع الإطلاق، لكن يجي يقول لي أشرف ما بيصليش، ما أقدرش أكفره. ما أنت لسه بتقول تارك الصلاة كافر، نعم، إنما أشرف لازم أسأله لماذا لا يصلي، ممكن عنده شبهة، ممكن حديث عادي بإسلام، ممكن ما يعرفش، كان في منطقة أنا ما يعرفش حاجة خالص، فلابد أن أزيل الشبهة، لابد أن أعلمه، لابد أن أقيم عليه الحجة، لكن ما أقدرش أكفره. إنما على الإطلاق أيوة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي، يبقى ده اسمه على الإطلاق، حكم مطلق. إنما لما تقول لي فلان ما بيصليش، ما أقدرش أقول له أنت كافر، دي مصيبة. ده اسمه المعين، لازم توافر شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة، ولذلك لا يتكلم في هذا إلا العلماء، مش أنصاف المتعلمين ولا المحبين للدعوة، وليسوا من أهل التأصيل والأهل العلم. فكم أفسدوا في أرض الله عز وجل بسبب خلطهم في باب الأحكام، ودي مشكلة خطيرة جدا. كله بيتكلم في الدين، ودي قضايا خطيرة يا إخوة، قضايا التكفير دي قضايا مش سهلة، فلا يتكلم فيها إلا من؟ العلماء. دخل الوقت، ما اللي بيأذن ده؟ يعني كم بقي؟ 4 دقائق. طب عايز بس أنبه على اللي بيحط الأذان على الموبايل، الله يبارك، عشان ده حكم شرعي يا إخوة. الأذان حكم شرعي، لا يجوز الأذان في غير وقته، لأن الأذان حكم شرعي. فالله يبارك لكم، اللي حاطط برنامج الأذان على الهاتف يعمل الأذان صامت. لماذا؟ لأن الأذان حكم شرعي. الآن إحنا عندنا أذان بعد 4 دقائق، هو بيأذن دلوقتي، يبقى أذن في غير إيش؟ الوقت، فلا يجوز. اللي ضبطه مع الساعة، نقول له الله يبارك لك إذا كان للزوجة في البيت عشان تعرف الوقت ماشي. إنما إحنا الحمد لله عندنا مساجد، عندنا مكبرات، ومسموع الأذان، أليس كذلك؟ إحنا كنا بنجيز هذا في الغرب، لماذا؟ لأن الأذان لا يسمع خارجا مطلقا، فيجوز للمرأة في بيتها اللي ما تعرفش إن الشغل لا عشان تبقى عارف الوقت. إنما أنا الحمد لله المساجد ده، أنا في المحيط اللي أنا فيه يجي 5 مساجد حوالين مني، مش محتاج إن أنا أعرف في الهاتف. ربما وأنت حضرتك تنسى وتخش الحمام ويأذن في دورة المية، مشكلة. فنقول لك الله يبارك لك بلاش الأمور دي كلها، فانتبه، لأن ده دين يا إخوة، دين. فنقول لك إلغي الأذان ده، الله يبارك لك، من على الهاتف. ثم أنا بعتبر هذا والله إخوة يعني إهانة للشعائر، إن أنا أجعله نغمة. عايزين نعظم يا إخوة الشرع، الله يبارك لكم، يجعل آية قرآن نغمة، دعاء نغمة، أذان نغمة. نقول لك لا، الله يبارك لك. طب نحط يعني موسيقى؟ لا، مش موسيقى برضو، ارتكب أخف الأضرار، الجرس وخلاص، تين تين وخلاص. قولوا كما يقول المؤذن، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم لابد أن نفرق في باب الأحكام بين الكفر على الإطلاق وبين كفر المعين. كفر المعين أي الشخص المعروف باسمه، هذا لا يكفر إلا بعد توافر شروط وانتفاء موانع. الشروط زي العلم، زي القصد، زي الاختيار، زي عدم الشبهة. الموانع يبقى عندي الجهل، عندي الخطأ، عندي الشبهة متأول، عندي الإكراه، فلابد من إقامة حجة يا إخوة. ليس لكل أحد أن يتكلم في هذا الباب الخطير جدا، فلا يتكلم فيه إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم، إن القضايا تؤدي إلى الوقوع في مضلات الفتن والعياذ بالله رب العالمين، وتبعدك عن المنهج. واضح؟ زي قضايا التفسيق والتبديع، هذه لا يتكلم فيها إلا العلماء. شباب قد لا يحسن يتوضأ بيتكلم في المسائل دي، يبدع ويسقط ويفسق، والمسكين لا يدري شيء. المسكين كما قلت لكم لا يعرف معنى الدليل، لا يعرف مناط الدليل، لا يعرف تخريج المناط، لا يعرف تحقيق المناط، لا يعلم شيئا في الدين، ويبدأ يتكلم في مسائل جسام. والله يا إخوة لو عرضت على عمر فاروق هذه الأمة لجمع لها أهل بدر ليستشيره. تجد شاب صغير لا يحسن الوضوء على السنة وبيتكلم في معضلات المسائل، ودي قضايا خطيرة جدا، قضايا خطيرة. الخلل يأتي من هنا، يأتي عندما يوسد الأمر لغير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال فما إضاعتها؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله. للأسف كثير من المسلمين يأخذ الحديث ده على الحكام فقط، ودي مشكلة خطيرة، دي مشكلة خطيرة جدا. أبدا، ده علي وعليك، إذا تكلمت فيما لا تحسن وسد الأمر لغير أهله. اللي بيفتي بغير علم ده ما وسد الأمر لغير أهله، فانتظروا الساعة. ودي قضايا خطيرة جدا. كثيرون دايما زي مثلا آية التحاكم أيضا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون. طب ده من للعموم يا ابني، مش للحاكم فقط. أبدا، ليا وليك أنا كمان. أنت لو ما أقمتش حكم الله في بيتك هتدخل جوه الآية، لو ما أقمتش حكم الله على نفسك تدخل ضمن الآية. أنت ليه خليتها خاصة؟ أبدا والله ملهاش علاقة بالتخصيص ده أبدا، الآية عامة، من للعموم. عشان كده قلت لك وأقول لا يستطيع أحد فهم القرآن أو السنة إلا إن كان من أهل اللغة، ما عندوش لغة بيتكلم في الدين. دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. فننتبه لهذه المسائل. يبقى أنا عندي النوع الرابع من المحبة، وهي المحبة الشركية، قلت بتنقسم قسمين، اللي هي المحبة مع الله. النوع الأول شرك أكبر، يخرج من الملة، أن تتخذ لله ندا وقد خلقه، فتعتقد في الند النفع والضر من دون الله، وتتقرب إليه، تخافه، تخشاه، تحبه، محبة تساوي محبتك لله، كما قال المشركون في مكة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدي قضية خطيرة. يبقى ده النوع الأول. في النوع الثاني من هذه المحبة مع الله، وهي محبة ما زينه الله للنفوس. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الآية، هذه الشهوات كلها التي زينها ربنا تعالى للنفوس وحبب النفوس لها، هذه على درجات ثلاث، احفظوها جيدا. النوع الأول، إن كانت محبتي لها تقربني من الله وتعينني على طاعة الله فتدخل في القسم الذي يحبه الله، يبقى قربة من القربات وأنت مأجور. بحب زوجتي حب لله، ما هو النساء هو صح، مش زينة، زين للناس حب إيش؟ الشهوات من النساء، أي من الزوجات. زوجتي بحبها لله، لدينها، لخلقها، لطاعتها، لربها، بأخذ بيدي ويدها إلى طاعة الله رب العالمين، بتقي الله فيها، بنفذ أوامر الله فيها، أوامر النبي فيها، بقت حب المين؟ لله رب العالمين. يبقى أنا مأجور، محمودة هذه المحبة، لأنها أصبحت لمين؟ لله. يبقى ده النوع الأول، سواء بقى كان المال والبنين والنساء والخيل، كل شهوات الدنيا التي خلقها الله تعالى زينة، اتخذتها وسيلة للقرب من الله، يبقى محبة لله. فهمت حاجة؟ يبقى ده نوع أول. النوع الثاني، أحببتها جبلة وطبعا وشهوة فأصبحت مباحة من المباحات، مدامت لم تبعدني ولم توقعني في الحرام. حب جبلة، أحب زوجتي عشرة وماشي، فدي اسمها من المباحات، يعني لا اسم فيها. التالت بقى، أحببتها حبا أبعدني عن الله، فده اسمه حب الظالمين. المرأة أبعدتني عن ربي، جعلتني أقصر في عباداتي، أترك دعواتي، حب لا أبعدني كده صح؟ يقول لك الزوجة 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 الزوجة، يتحرك بحساب، يعمل بحساب، الزوجة خايف من الزوجة من الإيه؟ طيب يا سيدي أبعدتك عن الطاعة؟ أيوة، وقعت في الظلم، وقعت في الظلم. فأصبحت المحبة في هذا الباب ثلاث درجات. الأولى محبة النبيين، اللي يتخذوا من الشهوات قربة لله رب العالمين. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء زوجته قربت النبي من ربه، وصلت دي ده بقى حب النبيين اهو، بقى حب لله. في بقى النوع الثاني اللي هو المباحات، وهي الدرجة الثانية. يبقى عندي محبة النبيين، الثانية للصالحين، يعني عنده حب جبلي، طيب لا إفراط ولا تفريط، اعتدال، طيب لا إثم، ولكن يثاب على بعض المعاملات الطيبة بينه وبين الزوجة، بينه وبين الولد إلى آخره. النوع الثالث بقى اللي هو حب الظالمين، أبعدتك عن ربك عن الطاعة، ولكن لا تخرج عن دائرة الإيمان، لا تخرج عن دائرة الإيمان. ولذلك كان في إشكال عند كثير من المسلمين في الغرب لعدم فهمهم لأقسام المحبة. الإسلام رخص لنا للمسلم أن يتزوج من كتابية، ففي الغرب كثيرون من المسلمين يتزوجون الكتابيات، يعني نصرانية أو يهودية، فبيجد حرك في حبها. قل لا، حبك لا حب جبلي طبعي ملوش علاقة، حبها حبها عشرة زوجة، ده اسمه حب إيه؟ جبلي. لكن ابغض شركها، ابغض كفرها، وذكرها بربها، وادعوها إلى الإسلام حتى تأخذ بيدها إلى رحمة الله رب العالمين. لكن حبك لا اسم فيه، ده اسمه الحب الطبعي، الحب الجبلي، زي حب الولد حب جبلي، حب طبعي، واضح؟ وهكذا. فإن قربني من ربي يبقى حب لله، إن كان مجرد جبلة بقى من المباحات، إن أدى للبعد عن الله بقى ظلم، بقى ظلم. وعشان كده نيجي للقسم الخامس بقى اللي هو الحب الجبلي الطبعي، زي حب العطشان للمية. أنا عطشان بشرب الماء جبلة، وطبعا ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ده برضو إذا كان يا إخوة التليفون ده بيرن في كل وقت بكده دول بلاش، لأن ممكن أثناء الصلاة صلي على محمد أنسى أصلا، فنقول بلاش خلاص. بارك الله فيك.
يعني إذا أصل بعد الصلاة وأنا بصلي وصليت على سيدنا،
لا يجوز إنك في الصلاة الآن، لا يجوز، أنت الآن في صلاة، إلا إن ورد من الإمام في الجهرية آية فيها أمر بالصلاة على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنا في الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأن ده أمر، ده أمر في الفريضة إنما بقية الأحوال يبقى في النوافل. ورد ذكر النبي في النافلة صلي عليه، الفريضة لم يرد، في الفريضة لم يرد. طب إن أجريت الصلاة على قلبي لا حرج، واضح؟ طيب بارك الله فيه. شوف بقى الحاجات دي بتفيدنا في التعليم ازاي. جزاكم الله خير. فنيجي للنوع الخامس من المحبة، المحبة الطبيعية أو الجبلية، العطشان للمية، الجعان للطعام. واحد جعان، دي اسمها محبة جبلية، عايز يأكل، عايز المشوي والمقلي، وانت عارفين الكلام ده. طيب ماشي، نقول لك ضبط بس كده وخليها لله. طيب هو حتى الجبلي ده ممكن تخليه لله، ما تخليهاش شهوة بس، إنها لو شهوة بس بقت مباحة. طب انا عايزك تؤجر وترتفع، خليها ايه؟ انت كده كده هتاكل المشوي، بس خليه بنية التقرب الى الله، بنية التقوي على طاعة الله وعبادة الله، بنية شكر النعمة، بنية اظهار اثر النعمة عليك وعلى اهل بيتك. شوف نوايا جميلة جدا في امورنا الطبيعية تحولها. مش انا قلت لكم الدرس الماضي بالنية تتحول العادة الى عبادة؟ طيب انا كل يوم باكل بس عادة، انا عايز اكل عبادة، انوي ان انا باكل عشان اتقوى على عبادة ربي، ان انا بجيب الطعام لان نبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، فانا عايز اكرم زوجتي واكرم اولادي تنفيذا لامر ربي ولامر نبيي، لأن ربي جعل للقوامة الرجال قوامون على النساء، أي قائم على أمرها، مسؤول عن النفقة عن الرعاية عن العناية، مش تحطيم وتحطيم وتقصير، ده مش دي مش قوامة، دي قلة أدب. دي مش قوامة، انت فهمت خطأ. القوامة يعني القائم على شيء، يعني الراعي له، الحافظ له، تحفظها ترعاها تنفق عليها تكرمها مش تهنها. يبقى انت ما فهمتش القوامة ابدا. القوامة ان انت تجعلها اميرة معززة مكرمة، مش تكسرها وتحطمها وترفصها. مين اللي بيرفص بقى؟ انتوا عارفين. يبقى النية تحول العادة الى عبادة. يبقى وانا باكل في البيت بنوي التقرب الى ربي عز وجل، هكرم زوجتي، هكرم اولادي، الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. طب ربنا من عليه بنعفنة، بوسع على اهل بيتي وعلى اولادي وعلى كذا عشان اشكر النعمة دي، خلاص، وراعي جيراني وراعي كذا وراعي كذا وهكذا. نية، نوايا الخير، نوايا طيبة. فده اسمه الحب الجبلي، زي محبة الولد، حب جبلي، خلاص. إن كانت لله بقت قربة، إن أنا أبذل أسباب الهداية حتى أنشئ ولدا صالحا يخدم أمته ويخدم دينه، وأجد أثره بعد موتي في قبري، ولد صالح يدعو له، بقت عبادة وقربة، واضح. وهكذا في جميع الأمور الطبيعية أو المحبة الجبلية، إن أنت بالنية تحولها. أما إن كانت صرف من أجلها فدي اسمها إيه بقى؟ المباحات. ما دامت لا تتعارض مع الإخلاص، ما دامت لا تبعدك عن الله عز وجل، إن أبعدت يبقى حديث النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها غاية، خلاص بقى يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا خير، لا خير في ذلك إن اتخذها غاية، فهتبعده لا شك. وهكذا. إذن المحبة أقسام خمسة ذكرناها وبيناها، وهي عمل من أعمال القلوب. إن حفظنا الله عز وجل في هذا الباب النتيجة يحفظنا الله عز وجل، لقول النبي احفظ الله يحفظك، أرى المقام قد ضاق، ودائما أبدا عقارب الساعة تصيبنا. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، عقب الصلاة نجلس للأسئلة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.